السلام عليكم ورحمة الله تعالى مستمعين الكرام، حياكم الله في يوم جديد ولقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الرايح ليكم وتسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وعلى ترددها 107.4 ونحن دوم منكم وفيكم. فقرات الرايح يمكن تعودتوا عليها ويمكن حفظتوها ونتمنى هالشيء. عادة نبدأها بالموضوع الرئيسي والفقرة الرئيسية. الموضوع الرئيسي اليوم إن شاء الله بنناقش فيه الأفكار السلبية والدخيلة على مجتمعاتنا، وبين قوسين بنقول على الحياة الزوجية أو العلاقات الأسرية. من الأفكار اللي بنناقشها اليوم، وهي كثير من الأمثلة الدارجة ودخلت علينا حقيقة، هي ما كانت موجودة في مجتمعنا الإماراتي، ولكن في ظل الانفتاح على الثقافات وعلى الشعوب وعلى الشعوب اللي اختلطت ويانا، فصارت عندنا عادات دخيلة وأفكار مو منا ولا هي فينا، ولكن صرنا نتراوجها ونروجها، يمكن بحسن نية يمكن بسوء نية، الله يعلم. من هالأفكار اللي بنناقشها اليوم ونأكد أن هي أفكار دخيلة على مجتمعنا الإماراتي، فكرة أن الزوج يبي عيال، احملي وربي ويبي عيال واربط الريال بالعيال، الريال يمسك بالعيال، كل ما تيبين كل ما خلاص الريال بيكون ملتزم في بيته وبيكون ارتباطه في البيت وفي الزوجة. هاي فكرة دخيلة. الفكرة الثانية اللي تقول والله الريال ريالك هذا ما تخلين في مخبار ربية، يعني يستلم الراتب آخر الشهر، على أول الشهر الراتب يكون انتهى من مخبر ريال، طلبات الزوجة، طلبات البيت، طلبات صغارية، يعني المجمل والمهم أن هذا الزوج ما يتملأ ولا فلس. ليش؟ ليش نخلي عنده بيزات عقب يصير يصرف على غيرك، عقب يفكر في غيرك، وإلى آخره من الكلام الدخيل. الفكرة الثالثة والمعتقد الثالث والمثل الثالث يقول أن الطريق لقلب الرجل معدته، كأن هذا الريال وظيفته في الحياة أنه بس يعطونه ويأكلونه، وهذا أنت تبين تسيطرين على الريال أو تخليه في مخباج، فأقرب طريق يلا أكل يطول الوقت تعطينا من هالأكل وتطبخين. هاي كلها أمثال ومعتقدات حقيقة نغصت العيشة الزوجية وجعلتها جحيم، وخلت الحريم بعض الحريم يعني صار هاي الأفكار مثل أهداف عندهم وتسعى لتحقيقها في الحياة الزوجية، ونست أو تغافلت عن أن هاي الأشياء هي ما تمتلك زوجها بهاي الأشياء، هي قياسة نفرة، هي تبعدها عن الحياة الزوجية، تخليه يدور على بديل آخر، على مأوى آخر، على السكن. العيشة الزوجية أو الزواج مودة ورحمة، هو سكن، فهي الأشياء وين بتتوفر؟ في ظل حرص الزوجة على استغلال زوجها، على أن هي ما تخلي في جيبة ربية، أنه والله عيال في عيال وعيال، حتى لو الحياة مو مستقرة بس يلا نجيب عيال زيادة وشو بنربط الريال. كل هالمواضيع وكل هالأفكار بنناقشها اليوم مع المستشار الأسري عبد الله موسى. أنا وين طولت في الفقرة ذالي، عقبها إن شاء الله بننتقل لفقرة تدري أنه، ومختارين لكم دراسة أيضا عن العلاقات الزوجية. من بعد فقرة تدري أنه بننتقل لفقرة بنيان وبنتحدث فيها عن الليوان، وبنوصل للساعة الثانية من برنامج الرايح اللي تعودتوا عليها، هي فقرة داوها تبرى. بنتكلم في داوها تبرى عن التسممات الغذائية وكيف تكون أعراضها وعلاجها. الله يكفينا جميعا الشر. مستمعينا أكيد بنتلقى اتصالاتكم أو مشاركاتكم أو رسائلكم النصية على رقم 4477، والاتصالات على رقم 04-3499-50. حين مستمعينا أتمنى فقرات اليوم تنال على إعجابكم، ونكون بنقدم شيء مفيد إن شاء الله في هاي الحلقة. اسمحونا حين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنواصل وياكم، تريونا.
يمنعه جرح الحبيبي لا نثر دمع الخيام. يا ليونة غصن موز ويا طراوة ريش وزه، إن وعدت مع ضبي ولا رعدت مع حمامة، ما يفطر وصفك الصايم لو عينه تخزه، انت وصفك شيء أشعر بأن الهجر من بعد المعزة يرسم في ذهني علامة من علامات القيامة، لا تهزه خل قلبي في مكانه، لا تهزه سو ما تبغي تسوي فيه لكن باحترام. الشعر يستفزون الجبل غير الجبل وش يستفز، كون إنسان يستاهل يعزك أو تعزه، وانت تجرح كبريائي وتلاعب بالكرامة. يستفزون الجبل غير الجبل وش يستفزه، يثمامي نخليكم على عود الثمام.
عندك خبر؟
أن مساحة المحميات الطبيعية في دبي هي 16.5% من مساحتها الإجمالية، وعدد المحميات الطبيعية هو 8 محميات.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
ردنا لكم مستمعينا ونجدد التحية بكل ما نضم لسماع إذاعة الأولى على ترددها 107.4. نذكركم وصلنا للفقرة الاجتماعية والفقرة الرئيسية في برنامج الرايح اليوم، واللي بنتكلم فيها عن بعض المعتقدات الدخيلة في حياتنا ومجتمعاتنا الإماراتية. قبل ما نبدأ في الفقرة، في رسالة حلوة تقول: لعل من الضروري أن تهيئ نفسك لتقبل الشيء الجميل وتنتظر ذلك بصدق، فتهيئة النفس تجلب لك الكثير من الأشياء الجميلة. تفاؤل، نجاح، إيجابية، هو من الأشياء الجميلة هو الموضوع اللي بنناقشه اليوم وبنتكلم فيه. ومثل ما ذكرنا عن المعتقدات الدخيلة، يقولون أن الريال ينهزم بالعيال وأن الحرمة لازم ما تخلي في مخبريلها ربية. يقولون أن أقرب طريق لقلب الرجل هو أو الزوج معدته. كل أمثال دخيلة على مجتمعنا الإماراتي، مجتمعنا الإماراتي اللي الحياة من وجدت فيها بين الرجل والمرأة كانت قائمة على الود والمحبة والاحترام والسلام، وإنهم فعلا مودة ورحمة مثل ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الريال زمان أول يسير الغوص بالشهور، وتتم الحرمة في البيت هي الريال وهي الحرمة، كان يأتمنها على ماله وعلى عرضه وعلى أولاده وعلى بيته، كانت هي خير خلف لزوجه وهو في رحلات الغوص. الطلاق هذا ما كان موجود في مجتمعاتنا الإمارات، في مجتمعنا الإماراتي زمان يعني إلا قليل، في حين تغيرت الأمور وتبددت الأحوال وصار مجتمعنا الإماراتي يتصدر نسب الطلاق عالميا أو حتى على مستوى الوطن العربي بنقول يعني. فكل هذا كان نتاج الأفكار الدخيلة، والأفكار الدخيلة هاي صارت بسبة تقبل العقليات لهاي الأفكار، وصار الزواج اللي هو مثل ما قلنا سكن ومودة ورحمة وللتعارف وللتآلف، لا صار مثل المعركة يلا همون منتصر فيها. الزوجة بتكون ند بالند لزوجها، في البعض ما بنعمم، البعض بيكون بمثابة الند، وهي له حقوق وهو له حقوق، وهي يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما في تنازل، ما في هذا يشد وهذا يرخي، لا الند بالند. ويمكن بعض العقليات أو بعض النساء لأنه خروجهم لمجال العمل فصار عنده استقلالية مادية، استقلالية وظيفية، فصارت يعني أنا ما في شيء، ما في فرق بيني وبينك، أنت تشتغل أنا أشتغل، في حين أنه طب هو الحياة مو بس شغل، الحياة حياة أسرية يعني أسمى رابط، ورب العالمين سبحانه وتعالى سمى الميثاق الغليظ. ما بس تفيض في المقدمة، لأن معانا خير من يكلمنا عن هذا الموضوع، بناخذ معانا على التليفون ضيفنا اليوم المستشار الأسري عبد الله موسى اللي بيحدثنا عن فكرة اليوم وعن موضوع اليوم. السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟
الله يعافيك. الله يعافيك.
أظن سمعت المقدمة وأنت خير من يكلمنا عن الجدال الصغير.
سمعت وقلبي تقطع حرارة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. على الزوجات اللي تخلي زوجها مفلس على الحديدة كما يقال.
للأسف.
أولا أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شو أختي اللي ذكرتي الآن أنت لما قلتي أن بعض الزوجات تتعمد أن تصرف مال زوجها أساس أنه ما يعرس عليها، شو أفكار شيطانية هذه. وبعض النساء بعض الزوجات يعني انتوا ممكن تستغربون لكن احنا عندنا قضايا يعني سرية شاهدها تتعمد ان يكون عليه دين حتى ما يقدر ان يتزوج. تخيلي بهالدرجة. شوفي شرعا المرأة ما تطلب من زوجها اللي ما يستطيع عليه، اللي ما يعني شرع ما تكلف زوجه فوق طاقته. لا، على الزوج هذا امر من الله شرعا يعني ان ترضى باليسير وتقتنع به، ما تجعل يعني ان زوجها يمد يده او يستدين من البنوك او. وهذا قلت لك انا في تعمد راح في بعض الزوجات، فلا خير في امراه في زوجها ترضى لزوجها هذا الهوان اللي يذل نفسه انه يكون بس لغرض واحد هي تحققه، ان رجل يتم مديون ما يقدر يتزوج عليه، هذا هدفه فقط. هذا اعوذ بالله انا اقول يعني هذه المراه اللي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشؤم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر ان كان الشؤم فالشؤم في ثلاث، فذكر المسكن والدابه والزوجة. قال العلماء الشؤم من المرأة في معصيتها أن ترهق الزوج أو أن ما فيها بركة ما تضيع الزوج، هذا شؤم من المرأة. يعني المرأة يعني هي أمنا، هي أختنا، هي بنتنا، هي اللي الآن يعني قايمة بدور بالمجتمع تربي الأجيال. لكن إذا جينا بهالحديث ما نظلم المرأة لكن ننظر إلى جوانب أخرى بسبب غيرتها الشديدة وطاعتها للشيطان تلجأ لهذه الأساليب فترهق الزوج، فهذا يكون فيها الشؤم. حتى قالوا بعض العلماء يستبدلها، حتى يعني شوفي لما قالوا الشؤم في المرأة في السكن وفي الدابة يقولون غير السكن، غير البيت، بيع البيت خذ لك بيت ثاني، الدابة سيارة فيها وايد أعطال وايد حوادث غيرها. المرأة احنا لا تقولون اني انا يعني احد الاسره ولا النهايه، بس انا اوعظ الان الزوجات، المراه اذا كانت بهذه الاخلاق العلماء هم قالوا، لكن انا ما اقول الان ان في اولاد، لا ما اقول غيرها، ما اقول طلقها، لا ابدا والله انها ضعيفه، لكن اعمل على قناعها ان تقتنع المراه يعني شرعا. يعني اذا كانت المراه تفكر هذا التفكير يعني يجوز للزوج ان يستبدل او ان يعدد عليها، لكن احنا ما ندعي، احنا بنؤلف القلوب، احنا بنساعد الاسر، بنبعد هذا الامر عن الزوجات. انا هدفي وهدفكم انتم هدف المصلحين والوعاظ ان نحن نبعد الشر عن الاسر وبالاخص الزوجه. والله يا اختي ترى المراه هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اوصى بالتوحيد واوصى في هذه الخطبه بالنساء، قال الا واستوصوا بالنساء خيرا. فنحن لما نمنع الزوجه من الظلم، لانه راح يكون ظلم الزوج اللي تحاول تسلب الزوج ماله تخليه ينفق حتى ما يبقى عنده شيء، هذه بالطريقة هاي ظلمته، صار في ظلم، صار في تعدي منها، فهذا ليس طريق بقلب رجل، بالعكس راح يحقد عليه. نحن عندي حالات أسرية أختي يقول لي يا شيخ والله 400,000 على ظهري سفر تبغى سافر وغير الكوش وغير اللي سويته وغير، يقول كيف أنا عيش عندي حالة، يقول يا شيخ كيف الحين تبغى تصلح بيني وبينها، كيف أنا تصلح بيني وبينها والقاضي حكم علي إني أدفع لها بهذا المبلغ سبب هي أرهقتني بأشياء كماليات فعلا. هي كان غرضها أن ما يعدد وعدد عليها لهالدرجة، تخيلي لهالدرجة،
لأن نفسيا خلاص تعب.
أيوة نفسيا تعب، ليس الطريق لقلب رجل فقط الطعام، صح الطعام هذا له دور كبير يعني إن المرأة تتفنن، لكن أحيانا يكون في أمور في 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 كلام المرأة، في لبس المرأة، بالأخص الأشياء اللي يحبها الزوج، مشاركة الزوج في هواياته، تحافظ على ماله. ورد في الحديث أن تحافظ على ماله وعلى شرفه، تحافظ عليه. هذه لما يقال مثلاً تربت يداك فاظفر بذات الدين، تربت يداك. هذه تربت يداك، هذه الزوج اللي تحافظ على مال زوجها، تضع ميزانية منضبطة حق الطوارئ. ترى في حال في حالات راح تتعرض لها الحياه الزوجيه، مرض ابن، مرض الزوجة، فجأة يعني صار أمر ما، يعني نريد مبلغ ما أروح أشتديه، لابد من التوفير. صحيح. لابد أن يكون في مال موجود. مش والله هدفي إن ما يعرف اللي مقتنع بالزواج، والله لو شو سوت في الزوجة بيزوج. أنت عارفه، نحن نعرف إن بعض الزوجات ما تطلب ولا درهم حتى. أمر بيصير ما راح يغلبه. أنا هالكلام أقوله عشان خواتنا بس ينتبهون لشغلة معينة، ان ما يغلب شيء، ترى ما يغلب الزوج اذا فكر. وهذا التعدد ما تعدد الحين ما راح اتكلم فيه، لان هذا قضاء الله وقدره، قدر في اللوح المحفوظ ان فلان ياخذ 2 أو 3 أو 4، كل زوجاته محدد له وكل ابناء محددين له، ما راح ياخر ولا يقدم. لكن البشر، بعض الزوجات تظلم نفسها بارتكاب الذنوب والمعاصي، وانها ترهق زوجها بالطريقه هذه، فيحل عليها تروح البركة من البيوت، تحل علينا الشؤم والمعاصي أعوذ بالله، وفي النهاية فضائح تطلع في المحاكم وغيره. احترام طبع الزوج، علماء الأسرة قالوا احترام طبع الآخر، هذا الاحترام الزواجي هو أن أحترم طبع زوجي خصوصياته، أحترم طبع زوجتي خصوصياتها، عدم تقييد حرية الرجل. أنا لما سجلت في الباعة هذه المباركة عندكم ركزت، ليش ركزت على الزوجين أكثر الحلقات؟ لأن اللي نشوفه نحن دمار المجتمع وتشتت الأبناء، الزوجة هم سبب، الزوجة هم السبب. حتى عندي محاضرة بعنوان أثر الديون، الانعكاسات المالية على الأسرة. شو اللي ترتب عليه يا أختي؟ كثير أمور كثيرة جدا. الطريق إلى قلب الرجل يعني احترام أهله،
صحيح.
عدم تقييد حرية الزوج، أن تتغاضى الزوج، أن يتغاضى الزوج، مش فقط أنا أقول الزوج مسكينة، لكن الزوج الله أعطاها حق كبير في يعني في الدفاع عنها. كفاية للنساء، وهذا فخر لك أختي، لأي وحدة من أخواتنا، أن أفضل أغلى بشر على وجه الأرض اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. قال ألا إني أحرج عليكم بحق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالرجل الظالم اللي بيعدد على زوجته وبيهملها وبيتركها، هذا ظالم، هذا ضيع فرط في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليرى أن ما يقدر يعدل، أفضل ما يعدد ولا يظلم، ولا يظلم هذه المرأة المسكينة تدعي عليه والله سبحانه وتعالى ينتقم لدعائه. فأنا أقول للزوجة اشكري صنيع اختمي، فإن اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى. احسني الظن فيه، ليش تقولين بيعرس؟ ايش تقولين يجمع فلوس؟ إذا بيعرس يمكن يجمع فلوس
عشان عياله،
عشان يشتري، عشان عياله دخلهم جامعات، عشان ولدي يوم يكبر عند السيارة ما بياخذها بالأقساط، عشان يوز عياله، عشان يسوي شيء مستقبل. مع أن المستقبل أنا مستقبل الحياة جنية، أنا أسأل الله أن دخلنا الجنة. لكن كان يعني ما ينسى نصيبه من الدنيا، لابد أن يوفر، لابد أن يكون عنده مال، لابد أن يراعي هذه الظروف حتى يعني ما يتذمر مستقبلا. الزوجة راح تتعب، تراها الزوج هي اللي راح تتعب مع الزوج. أيضا الكلمة الطيبة والله لو المرأة الزوجة تعودت بالكلمة الطيبة، الزوج تلقائيا يعني بيصرف اللي في جيبه كله على زوجته.
صحيح.
خلاص الإنسان لما يتعلق بشخص ويحب طبعه ويحب مزاجه، والله أن المال هذا لا شيء عنده، يشتري أغلى الهدايا له وأغلى الماركات، لأنه مرتاح،
شيء يرخص عليه عشان
عنده كلمة طيبة، عنده اهتمام، عنده زوجة تهتم بأولاده، بنظافتهم، دراستهم، بأدبهم، عنده زوجة ما تجادل، تناقش الحجج. هاي مشكلتنا، ترى نحن مشكلتنا، أنا أدخل عمري مع الأزواج، أن أحيانا نجادل ما نناقش الحجج، إذا ناقش الحجج والله ما راح يكون، لأن الجدال يوصل في النهاية إلى دمار إلى طلاق بين الزوجين. لا تلتفت، أنا أقول للزوجة على أفكار الشيطانية يعني، وتسمع ترى كلام يرددونها هاي الأمثال الشعبية، ترى في بعض أمثال شعبية قاسية جدا أختي، ينبغي أن نحن نقولها ونتبعها بدون ما نفكر بعقولنا أختي.
تمام، مستشار الأسري عبد الله موسى مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج الرايح.
الله يرحمك
جميعا يا رب. إذن مستمعينا، كانت هاي نصيحة المستشار الأسري عبد الله موسى، يعني نتمنى تكون الرسالة وصلت للزوجات والمقبلات على الزواج، أن حطوا في بالكم أن الحياة الزوجية هي مودة ورحمة وسكن، مو بجدال وخلاف ومشاكل وديون والبقاء للأقوى والبقاء للأشجع والبقاء للي بيستنزف الثاني أكثر. يعني ردوا حق العادات الأولية، ردوا حق الأشياء والأفكار الحلوة اللي نابعة من ديننا الإسلامي ونابعة من عاداتنا وعاداتنا وتقاليدنا في المجتمع الإماراتي. معانا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
سلام الله بركاته.
أهلا وسهلا. الحمد لله بخير، سرك الحال.
الله يعزك بخير على البرامج هاي الطيبة تصحونها. طرحت موضوع، والموضوع هذا كل واحد يعني من الرجال له أم وأخت وزوجة وبنت، وهذا يعني اللي في النساء هذا فيه طبيعة، ليش الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية والقوام للرجل؟
صحيح.
لأن هذا يعني خلقة المرأة على شيء لتحمل مسؤوليتها، ونقول المرأة الله سبحانه وتعالى يعني كرم المرأة، والعرب كيف كرموها ويعني قال فيها كثير، والرجل ما يهين المرأة، يعني ما قالت العرب ما يهين المرأة إلا لئي ملاك المرأة إلا كريم. فعند في هذه الحالة نحن نقدر نقول أن نقول على المجتمع، على المسؤولية، على التعليم، لا نقول بس نحن نعطي المرأة هذه مسؤولية في وقت معين، فيها مسؤولية كثيرة، المسؤوليات على المجتمع، لأنها من تبدأ المرأة في صغيرة كيف أسمها تربية متابعة في المدرسة، منو حطوا لها؟ نحن نقول الآن العرب قبل الإسلام ليش تجين يسمون المرأة على اسم مثلا فلان بن فلانة؟ يعني الاسم هذا هل هو يعني عيب في أبوه؟ لا، نعم في أبوه، لكن تجين المرأة هاي تميزت بكرامة بصفاء طيبة.
سمحت أخويا قصر على صوت الراديو شوية.
نعم،
صوت الراديو عندك لو تخف علي.
نعم.
ألو،
مرحبا،
تفضل كم
على صار.
هي بس قصر على صوت الراديو
إن شاء الله. فالمرأة هذه كيف كان قبل السلام وجاء السلام كرمها؟ نحن لابد أن نتجاه المرأة من الأخطاء هذه أن نتحمل مسؤولية، مسؤولية في المجتمع، مسؤولية في التعليم، مسؤولية الناس. هل حد جابوا المدرسات أو المدرسين القدوة لها؟ هل حطوا في المناهج النساء ذات الدين والقيم والأمثال اللي يقتدي بها، أو جابوا لها صور وأمثال من بعض النساء وأسمها عربي، لكن عملها أو صفاتها مش صفات اللي في العرب؟ حتى نقول قبل الإسلام، ما نقول كيف الإسلام جاء الإسلام، لا، الإسلام زادها زيادة، فهنيه اللوم
كرمها الإسلام
على المرأة، ولكن تحمل جزء منه أن أصبحت المرأة تتابع أما في التعليم أو في الأسواق أو في حتى التسويق. هذا يعني جابونا النساء متحجبة تقول هاي مسلمة، لكن داخليا يمكن مش مسلمة، يمكن للغراء جابونا اسمها مسلمة، لكن صرف. هل قلنا لا يا أنت لابسة هاللباس يجب تحترمين لباسك في التعليم؟ من حبينا
مشكور أخويا، بس على اسمح لنا بس ما نقطعك لأن عندنا فقرات لازم نكملها. مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في الرايح. وصلتنا رسالة نصية من الأخ بن خرسان يقول موضوعكم اليوم ممتاز، وهي الحالات منتشرة عندنا بكثرة، بس مو بشرط أن أربط الريال بالأطفال، أهم شيء المصداقية في الحياة الزوجية. وأيضا طرشنا مسج ثاني يشكر فيه إدارة الأولى على الموسم الجديد واختيارها البرامج المفيدة والمميزة، واشكرك أخويا على الإشادة ببرنامج الرايح. الحين مستمعينا فقرة، عندنا حين فقرة جديدة، فقرة
تدري أن.
وصلنا الحين لفقرة تدري أن، واللي بنتكلم فيها عن دراسة تخص أيضا الحياة الزوجية. دراسة تقول دراسة تقول الأوهام ليست عادلة دائما، فيتعبر عن سوء فهم فيعمم في الخصائص والسلوك بشكل سلبي أغلب الأحيان حول مجموعة معينة. وناخذ مثلا الرجل، الخبراء يرون أن هناك مجموعة من الصفات اللي يؤمن فيها الرجال عادة حول النساء، مو بشرط كل النساء، وقد تظلم هاي الدراسة أو هاي الصفات بعض النساء. الرجال أغلبهم يعتقدون أن الحريم ما يشعرن بالرضا أبداً، الحريم محتاجات دوم للرعاية والانتباه والعناية الفائقة، يعني الحريم يبون يسيطرون على الرجال، الحريم غيورات ومتسلطات، الحريم أو النساء عاطفيات جداً. الحريم اللي يبدون قويات ومؤهلات لسنا بحاجة إلى رجل يعتني بهن، لا حاجة للهدايا ولا حتى الكلام اللطيف، وإن الحرمة هدفها أن تسيطر على وتسرق حرية الرجل. وينصح الخبراء الزوجين بضرورة الابتعاد عن الأحكام والأفكار المسبقة، وبالتالي يعني الواحد ما يحكم على الشريك خلاص عنده أفكار هو في راسه حطنها ما بيغيرها، لا، لازم يكون فيه تفاهم. فالزواج مشاركة بين اثنين في قارب واحد، ليس مهم من الرئيس، ولكن أن يتناقشوا في القرار قبل اتخاذه. يعتقد هؤلاء أو هاي الفئة أن ليس هناك داعي ليتمسك كل طرف بقراره من أجل إثبات الذات، المهم المصلحة العامة، يعني ما في حد يتمسك برأيه، أهم شيء القارب يسير. مستمعينا، هاي كانت فقرة تدري أنه، بناخذ فاصل، وعقب الفاصل بنكمل وياكم فقرات الرايح. تموي أنا
حمام يغني على راس فني شجاني وحني، وانا بيح صفا وهي بغرام، نواح الحمام جروح جدامي بالأفواد رفا. استعلي وشوفه يسلي وصدك لو فا
على راس فني شجاني وحني، وانا بحسوفه وهي بغرام، نواح الحمام جروح جدامي بالأفواد عوفا. سباني وداده والفواد زاده وقلبي مراده، اي بابا يشوف حسين الدلال فريد الجمال، ولا له مثالي قليل وصوفه.
حمام يغني على راس فني شجاني وحني، وانا بحسوفه
يدي له مدني وحيله يرني، ونقش محني زهت بي
وجهه جفوفه وعينه دليله وخشمه سليله وخده شعيله بروق نزفوفه شجاني وحني عظامي شفا كل ضامي رحيقني توفى وكشحن سليبي نعيم اللذيبي وخصرا جديبي تعلت ردوفا وعود اللياني شر الخزراني حسين المعاني مليه طروفا ولا ينسى خابه لطيف الجناب وانا في طلابه احيد معروفا
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم بأرقام التواصل ويانا في البرنامج على الرسالة النصية رقم 4477 أو على التليفون رقم 04-34-99-50. الحين وصلنا وياكم لفقرة مستمعينا لفقرة بنيان اللي بنتكلم فيها اليوم عن جزء مهم وأساسي في البيت الإماراتي. في بنيان بنتكلم عن الليوان. شو مفهوم الليوان؟ كيف كان يصمم الليوان؟ وشو أصلاً الهدف من وجود الليوان في المبنى أو في البيت الإماراتي؟ وهل فكرة الليوان وتصميم الليوان مازال موجود في البيوت؟ كل هاي الأسئلة بيجاوبنا عليها ضيفنا المهندس أحمد محمود، رئيس قسم تنفيذ مشاريع التراث العمراني، نائب رئيس جمعية التراث الإماراتي. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام سماح، كيف الحال؟
الحمد لله بخير، يسرك الحال.
الله يوفقك، الله الخير يا رب.
تسلم. مثل ما سمعت اليوم بنتكلم عن الليوان، فلو تعرفنا مبدئيا وتعرف مستمعينا شو مفهوم الليوان؟
حقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نشكركم على الاستضافة. الليوان هو جزء عنصر من عناصر العمارة التقليدية في البيوت القديمة عندنا في مجتمع الإمارات. والليوان يمثل جزء من المبنى، بحيث أنه الجزء المطل أو اللي هو مطل على الحوش. طبعا المبنى القديم، أي مبنى قديم، في عنصر وايد مهم اللي هو نسميه احنا الكورتيارد أو الفناء الداخلي. الفناء طبعا الجزء اللي مطل على الفناء اللي هو الليوان، والليوان امتداد ايضا للغرف، يعني الجزء الخارجي اللي محيط بالغرف، وعاده بناء يكون هم كانوا يسمونه حتى قبل الصابات، لان منطقه ممتده امام الغرف، وجزء اساسي من بنائها هي الاعمده، سواء تكون الدائريه والمزخرفة بالأرشات أو المربعة، وأحياناً تكون فيها الزوايا الركنية. طبعاً الأسقف مال الليوان يكون يستخدم من الكندل، أو قديماً بعدين هي المربع، ويستخدمون منها المربع والدف. واستخدام الأساسي لليوان طبعاً اليلسة، يعني إحنا يميز البيت الفناء أو البيت التقليدي القديم أن في تجمع العائلة كامل يكون في الفناء وفي الحوش، ووقت الظل يبغون الظل يدخلون تحت الليوان، لأنه منطقة ظل ومنطقة يلسة، وأحيانا تكون أغلب تجمعات العائلة في منطقة الليوان.
تمام. هل في بيوت حاليا تبنى يعني وتعتبر فكرة الليوان موجودة، ولا خلاص تغيرت المفاهيم؟
طبعاً. هي شوفي تغيرت المفاهيم، لأن صارت الليوان حلت محلها الكوريدورات، يعني أو الممرات في المباني الحديثة، لكن لا زال يعني كثير من الناس تحاول احيانا تجيب الطراز التراثي في مبانيها الحديثه، ومشتهره حاليا، انتشرت هاي احنا الموضه يسمونها، واصبح ايضا الليوان اليوم يعني وظيفه اساسيه، يعني غير انها ممرات احيانا تكون اطلالات يعني من الداخل او من الخارج.
تمام.
للمبنى يعني، وطبعا الليوان يعطي تخيل انت الغرفه التي مستطيله بدون اي شكل، الليوان يعطيها شكل جميل للمبنى طبعا داخل او من اذا كان من الخارج.
يعني هذا من الناحيه الجماليه.
اي نعم، يعني الناحيه الجماليه اساسيه وجود الليوان للمبنى، يعني يحليه مثل ما قلنا. يعني احنا طبعا في السابق قديما الانسان على حسب اليسر اللي عنده، يعني اذا كان قادر وغيره يبني، فالحاجات الأساسية طبعا في البداية الغرف، لكن إذا شاف والله شخص ميسور يقدر تشوف الليوان عنده محاط بكل الغرف. وطبعا وتي عقب المرحلة الثالثة التزيين، يعني تشوف الأرشات القديمة أو اللي هي معقدة نوعا ما، تبين على حالة اليسر الكبيرة عند الشخص في السابق. يعني
نعم أخوي أحمد، زمان أول ما كان فيه مهندسين معماريين ولا مهندسين ذكور، فكيف كانت الاستعانة بمنوع أساب يبنون البيوت؟
هم تخطيط صحيح، ما كان فيه مهندسين، لكن في بنائين ومشهورين، بعض هذه البنائين
حرفيين
هم عندهم، أيوة حرفيين اشتهروا حتى في المنطقة هنا، وصاروا هذيل يعني يبدعون حقيقة، عندهم إبداعات إلى اليوم موجودة، يعني نشوفها في منطقة الشندغة التاريخية، في منطقة الفهيدي القديمة، في منطقة الرات، في مباني من أجمل ما يكون فيها الفناء التقليدي، فيها الليوان، فيها حتى أعمال الجص اللي هي الحفر على اليص القديم بأشكال مختلفة ومتهندسية ونباتية متنوعة، يعني عارفة كيف، وكل زخرفة تختلف عن الأخرى. يعني
زين هاي الزخارف،
هي
الزخارف والتصاميم، أو البيوت كانت تبنى من غير إعداد مسبق، من غير مخطط، من غير ولا يعني عسجية، ولا في حد هالحرفيين يعني عندهم الخبرة الكافية أن يرسمون المخطط؟
هم طبعا أكيد في ذهنهم، يعني مثل اليوم الرسام الآرت يعني اللي هو الفنان أحيانا في ذهنه حاجة يعبرها على الورق، نفس الشيء البناء كان يعبرها بالأشكال والمجسمات هاي اللي يشوفها. لكن هي ناحية ثانية طبعا، البناء في الماضي يعني ما يكون كتلة واحدة ينبني، الإنسان أو العائلة تبني على قدر حاجتها. يعني اليوم احنا عندنا معروف في مجتمعنا قديما كانت العائلة الممتدة أو اللي هي تحصل اليد موجود والابنة، وبعدين لما الابن يبون لولده يكبر يتزوج يحتاج غرفة يبنون لغرفة إضافية. فالمباني أو الغرف والمبنى يتكون على حسب الحاجة أحيانا، خاصة في المجتمع مثل مجتمعاتنا هنا. ولذلك هو طبعا يحط التصور العام ويحط السور ويبدأ يبني الغرف. وعادة الميدان القديم معروف أن ما في طبعا حوش خارجي، الحوش من الداخل، فالغرف هي المطلة على الجيران يعني، أو يعني هي الجدار الخارجي هي الغرف، والفناء في الوسط هاي هي. وطبعا هذا طراز العمارة بشكل عام الإسلامي كله في كل مكان في العالم الإسلامي. لو نجد احنا الأحواش دوم تكون في الوسط، طبعا سبب رئيسي جدا هذا هي قيم مجتمعية في العمارة الإسلامية، تعطيك نوع من الستر والنوع من الخصوصية اللي احنا نسميها في العمارة التقليدية.
تمام. مهندس أحمد محمود، رئيس قسم تنفيذ مشاريع التراث العمراني، نائب رئيس جمعية التراث العمراني، مشكور وجزاك الله خير على المداخلة ويانا في الرايح.
مشكور أختي سماح.
الله يحييك. مستمعينا الكرام، بناخذ فاصل طويل شوية، عقب الفاصل إن شاء الله برد نتواصل وياكم، فاتموا ويانا.
يا ورقة عذلة خدي شوفك شفادي يا غناتي، ما اقدر على هجرك
وفرقك، سكك لعبنا صار اذكرها فيها.
107.4
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
يسمى التعب على المدى البعيد السئام او الضجر، ويا ما في دوائرنا او وزاراتنا ناس ضجرين ومتعبين، لأنهم دائما يروحون من وإلى مكان عملهم بنفس الروتين، ما في عندهم إبداعية، ما في عندهم تقدم، ما يحاولون يسوون شيء، والوزير أكسل عنهم. فتصيب الناس هؤلاء يعني إحباط، لأن هذا الروتين كل يوم وهم يسيرون على نفس المنهج ويرجعون، ومتى ما انقضى الوقت رجعوا مرة ثانية، صاروا أكثر وأكثر عديم الفائدة ولا ينتجون.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
شوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
السنة
إني لست على ويبو يا عرب وتغديت وياهم، يحتاي إنك ما تنش. إن بغيت تنش يحتاي إنك تستأذن من أكبر واحد في المكان، وإذا ما أذنوا لك ما تنش. فما يجوز إنك أنت اليوم تاكل والعرب وتنش قبلهم، لا، يحتاي إنك تشكرهم وتنش بعد الاستئذان. إن نش أكبرهم ترك بتنش وياه، إن ما نش ما يجوز إنك تنش. وإذا كنت من الشباب الصغار اليافعين يحتاي إنك عقب ما تخلص أكلك تيلس حتى ما تستأذن، تيلس لين يخلصون العرب قدام وتنش. وبالذات الخاطر، إن ياك خاطر يحتاي ما تودره ما تنش عنه لين يخلص، وبعد يحتاي إنك أنت تعزم عليه وتعطيه الأكل وتبلح له وتجرب له، يكون صدق يحس بضيافتك ومحبتك له وقربك منه. وهاي عموما أشياء جدا جميلة هي في صميم تراث هاي الدولة الطيبة.
السنة
محلية إماراتية إماراتية
الأولى
منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وردنا لكم في الساعة الثانية من ساعات برنامجكم الرايح ليكم على إذاعتكم الأولى على ترددها 107.4. وتعليقا على الفقرة الأولى الفقرة الاجتماعية، جاتنا رسالة نصية من الأخ محمد على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: هذا مثل غير صحيح، اللي هو إن أقرب طريق لقلب الرجل معدته، هذا كلام غير صحيح. أما العيال فعلا يربطون الريال بنسبة 90%، هذا كلام الأخ محمد. الحين مستمعينا في ساعتنا الثانية وصلنا وياكم لفقرة
داوها تبرى.
دوها تبرى فقرتنا في الساعة الثانية والأخيرة لبرنامج الرايح، وما زلنا نذكر بأرقام التواصل ويانا مستمعينا على الرسائل النصية رقم 4477 ورقم التليفون 34999500 أو حتى على التطبيقات الأولى على الأندرويد والآيفون الوقت الأولى أو الأولى 107.4. أحيانا بنتكلم في الفقرة الطبية أو فقرة داوها تبرة عن التسمم الغذائي، الله يعافينا ويجيرنا مستمعين الكرام. التسمم الغذائي هو عبارة عن الطعام الملوث اللي ممكن يتناوله الأطفال والكبار، ويعتبر التسمم الغذائي مرض شديد جدا بالذات على الأطفال. ليش؟ لأن مناعتهم تكون بعدها ضعيفة وغير مكتملة، ومنظومتهم وتطور منظومتهم المناعية غير مكتمل بالأصح، والأطفال أكثر عرضة للاختلاطات الخطيرة الناجمة عن التسمم الغذائي. فمن الواجب أن يكون في عناية خاصة بالأطفال، عناية خاصة بالأشياء أو بالأطعمة اللي يتناولونها. التسمم الغذائي يعرفون الأطباء على أنه حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة تتراوح ما بين ساعة واحدة وثلاث أيام على الشخص عقب تناوله أغذية ملوثة بالبكتيريا أو السموم اللي تنتجها هاي الكائنات، وأيضاً الملوثة بأنواع من الفيروسات والطفيليات ومواد كيماوية سامة مثل التسمم الناتج عن تناول الفطر. ويعد التسمم الغذائي الناتج عن البكتيريا هو السبب الرئيسي في أكثر من 80% من حالات التسمم. التسمم الغذائي الموضوع اللي بنناقشه في الفقرة هذه إن شاء الله، بتكون معنا الدكتورة ندى الملة دكتورة أسرة، ولكن عقب الفاصل مستمعينا بنستقبل الدكتورة على التليفون فاتم ويانا.
الأولى 107 فاصل 4
شلاتنا.
يا مهاوين اللي ذي قلبي وده لغلاف القلب يجايد وداده، يا مهاوين اللي ذي قلبي وده لغلاف القلب يجايد وداده، يا مهاوين اللي ذي قلبي وده لغلاف القلب يجايد وداده، يا مهاوين اللي ذي قلبي وده لغلاف القلب يجايد وداده. سعد بو من حط راسه على مخده وخد من وده على خده وساده، سعد بو من حط راسه على مخده وخد من وده على خده وساده، سعد بو من حط راسه على مخده وخد من وده على خده وساده، سعد بو من حط راسه المخدة وحد من ودع على خدة وسادة، صبر يا وقف ووصل اليوم حدة، ما غفى جفني ولا للذهر قادة، صبر يا وقف ووصل اليوم حدة، ما غفى جفني ولا للذهر قادة، صبر يا وقف ووصل اليوم حدة، ما غفى جفني ولا للذهر قادة، صبر يا وقف ووصل اليوم حدة، ما غفى جفني ولا للذهر قادة. مشكلة في البدع ليشيره ورده، ولي تباه بطيب متجيبه عناده، مشكلة في البدع ليشيره ورده، ولي تباه بطيب متجيبه عناده، مشكلة في البدع ليشيره ورده، ولي تباه بطيب متجيبه عناده، مشكلة في البدع ليشيره ورده، ولي تباه بطيب متجيبه عناده. من مشك حبل الغرام وزود شده، يصبر ولو مغرم جود ابتعده من مسك حبل الغرام وزود شده يصبر ولو مغرم جود ابتعده
من مسك حبل الغرام وزود شده يصبر ولو مغرم جود ابتعده من مسك حبل الغرام وزود شده يصبر ولو مغرم جود ابتعده
بالوفا والخير له ما يدي ومده يا ليجمعنا الولي بأحسن سعادة بالوفا والخير له ما يدي ومده يا ليجمعنا الولي بأحسن سعادة
بالوفا والخير له ما يدي ومده يا ليجمعنا الولي بأحسن سعادة بالوفا والخير له ما يدي ومده يا ليجمعنا الولي بأحسن سعادة
طالبينك لي نريده ما ترده فضلكم يا زين بي وقاده طالبينك لي نريده ما ترده فضلكم يا زين بي وقاده
طالبينك لي نريده ما ترده فضلكم يا زين بي وقاده طالبينك لي نريده لا ترده فضلكم يا
زين بين في وكاده ليلة في العمر لي ويدي ووده هل تقي ويا وتصحين السعادة ليلة في العمر لي ويدي ووده هل تقي ويا وتصحين السعادة
شلات الأولى منكم وفيكم
إميو 7.4
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى على ترددها 107.4 ومعاكم الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. مثل ما نوهنا قبل الفاصل أن اليوم في فقر الدهوة تبرة بنتكلم عن موضوع التسمم الغذائي أو التسممات الغذائية وبتكون معنا الدكتورة ندى الملة دكتورة أسرة. قلنا التسممات الغذائية قد تكون بسبة الأطعمة وممكن تكون للأسف الشديد إهمال الأطفال يؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي للأطفال. كيف؟ والدين للأسف يتركون دبات الكلوريكس أو بدون ذكر أسامي اللي هي المنظفات والمعقمات موجودة في أماكن قريبة من الأطفال وكثير من حالات التسمم صارت للأطفال بسبة أنهم يتناولون هاي المنظفات. طبعا هم صغار ما يعرفون وما يفهمون شو الأشياء فجأة الولد أو البنت صارت خلت دبة المبيض هذا أو المعقم وشربته وطبعا وحالتها يعني إغماء وعلى طول المستشفى وغسيل معدة. هاي الأشياء وايد تتكرر عندنا والمستشفيات تكثر فيها حالات التسمم بسبة تناول الأطفال لهاي المنظفات أو المعقمات. هني المسؤولية على منو تكون؟ المسؤولية تكون عن الأم، عن اللي في البيت، وين دور الرقابة؟ ليش مواد التنظيف هاي ما نحطها في مكان بعيد تماما عن الأطفال؟ ليش ما يكون فيها يكون ركن خاص في البيت لهاي المنظفات تكون بعيدة عن الأطفال؟ في بعض العادات الخاطئة عندنا أن يحطون المنظفات هاي الشفافة اللي هي اللون الماء يحطونها في دبات ماء في غراش ماء وتكون يعني فالياهل يتحرى لنا ماء ويصير ويشرب وبعد يكون مصيره تسمم غذائي. التسمم الغذائي يكون ايضا بسبب في للاسف عادات خاطئه غذائيه عندنا. نحن نشتري في بعض الناس يشترون المواد الغذائيه من الجمعيات او السوبر ماركت بكميات في فتره العروض، نشتري بكميات كبيره وما ننتبه لتاريخ صلاحيه هذا المنتج، فنتناوله نحن ككبار او صغار تكون في صلاحيته انتهت وايضا يسبب تسمم غذائي. ما بنطول عليكم، الحين بنتواصل ويا الدكتوره ندى الملا دكتوره اسره اللي بتكلمنا اكثر عن التسممات الغذائيه. السلام عليك دكتوره.
عليكم السلام حبيبتي، حياك الله.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح. مثل ما سمعتي نحن نتكلم عن التسممات الغذائيه وكونك دكتوره، فلو تحثينا شو الاسباب الشائعه للتسمم الغذائي؟
طبعا التسمم الغذائي هو ممكن نقول الحين في الموسم، يعني وايد من الاطفال يجون المركز يعانون من تقريبا الاسهال والترجيع. اهم اسباب التسمم الغذائي عند الاطفال طبعا اول شيء عدم الحرص على غسل اليد. معظم عيالنا تلاقين يلعبون في الالعاب او يلعبون برا في الحديقه ويجون ياكلون من غير ما يغسلون ايدهم زين، مرات حتى ما يغسلون ايدهم.
صحيح.
رقم اثنين انهم في مرحله الطفوله طبعا الى المراهقه تلاقين معظم عيالنا يحبون ياكلون اكل برا، كافتيريا، فاست فود. بعض الاماكن هذه ما تحرص على نقول شروط السلامه في تحضير الغذاء، ان اللي يجهز الاكل يكون ايده نظيفه، ان تكون خضره فريش، ان مثلا مايونيز ما ينحط برا، ينحط الثلاجه، الزيت ما يستخدم كذا مره. هالاشياء وايد منهم ما يراعونها.
صح.
بالتالي لما احنا ناكل عيالنا من هذيله يصيبهم تسمم غذائي. وطبعا احنا كاهل مثلا حتى التسمم الغذائي ممكن يجي من البيت، ان انا مثلا شاريه مثلا علبه حليب حاطتها في الثلاجه ونسيتها، ما شيك تاريخ الانتهاء وولدي يا شرب منها مثلا، فهو عامل مشترك داخل وخارج البيت.
صحيح. هل التسمم الغذائي يعني يكون على درجات؟ يعني مثلا في أغذية يكون التسمم بالغ وفي أقل، وأقل خطورة أكثر خطورة؟
أكيد. هو التسمم الغذائي مراحل، يعني في تسمم الغذائي البسيط اللي هو احنا نسميه النزلة المعوية، يعني الإسهال والترجيع العادي اللي يكون عند الواحد لما ياكل الأكل يكون في الفيروس اللي هو الفيروس مال النزلة المعوية نفسها. وفي يوصل ليل الشديد اللي هو يكون فيه البكتيريا اللي يكون تسمم الغذائي الشديد اللي الواحد يدخل فيه المستشفى ويحتاج مضادات ويحتاج سوائل عن طريق الوريد. ففي وزائد انه يعتمد على الشخص نفسه، مثلا لو طفل صغير ياله تسمم غذائي طبعا جسمه ومناعته مو مثل الإنسان الكبير.
فعلا.
الإنسان الكبير في السن، الحوامل، الأطفال، الناس اللي أصلاً عندهم مشاكل صحية ثانية، اللي بنيتهم ضعيفة، مناعتهم ضعيفة، هذه لحتى النزلات المعوية البسيطة ممكن تدخلهم المستشفى.
صحيح. التسمم الغذائي دكتورة، يعني هل كل إسهال وترجيع يعتبر تسمم غذائي ولا ممكن يكون عرض لشيء ثاني؟
لا، مو كل إسهال وترجيع يعتبر تسمم غذائي. الإسهال والترجيع هو أعراض شائعة لكثير من الأمراض، مثل ما قلنا تدي بالنزلة المعوية البسيطة اللي تكون من الفيروس، من الفيروسات، للتسمم الغذائي الكبير. ولكن شو الفرق؟ إن الإسهال والترجيع اللي يكون ناجم عن النزلات المعوية يكون بالعادة خفيف، يستمر تقريبا من 4 إلى 7 أيام بالأقصى شيء. يكون الإنسان صح تعبان ولكنه وليس مريضا جدا، مريض جدا احنا نسميه احنا توكسيك لوكينج، يعني بينه وايد تعبان. يعني يكون خلاص منهد، ما تلاقي الطفل ما يمشي، ما يتحرك، ما يتكلم، ما يشرب، ما ياكل، منهد
بس يفقد سوائل.
فقد سوائل عنده وايد، وما يرفض ياكل كل شيء، اي شيء يرفض يشرب اي شيء، وخلاص تعبان جدا جدا. هذا احتمال يكون زائد، يكون في الم شديد في البطن. التسمم الغذائي يسوي الم شديد في البطن، النزلات المعويه تسوي مغص والم في البطن ولكن مو مثل التسمم الغذائي،
مو متواصل يسوي،
مو متواصل نفس التسمم الغذائي. لا
تمام. الحين هل مثلا في حالة ان بسم الله طفل اصاب بالاسهال وبالترجيع على طول ناخذ المستشفى، ولا ممكن في اشياء او اسعافات اوليه نقدر نحن نسويها في البيت؟
اي طبعا دائما احنا ننصح الامهات اذا لاحظ الطفل بدا عنده اسهال او ترجيع، هو الفكره من علاجه هذا كله سواء كان في البيت او المستشفى هو تعويض السوائل. تعويض السوائل والاملاح، لأن إحنا دائماً نخاف من أن الطفل يدخل في
جفاف.
مرحلة الجفاف. مرحلة الجفاف في الأطفال صعب يرجعون على وراء مثل ما يقولون، يعني صعب التعويض. فدائماً نقول لهم إسهال وترجع أهم شيء تعويض سوائل. شو يعني تعويض سوائل؟ تعطي ماي، تعطي شاي، تعطي مشروبات الجفاف اللي تنباع برا، في حتى بنكهات، في فراولة وفي توت، في برتقال، تعوضين. تعوضين السوائل. زائد الطفل طبعا دائما في حالات التساوي الترجيع يكون فاقد الشهيه، ما يبي ياكل شيء.
صحيح.
فعوضيه دائما نقول عوضيه بشوربه.
شوربه.
تجيب شوربه، عيش، صحن صغير عيش، خاشوق، لو خاشوقه واحده خذ الطفل. بس ما نقول الطفل ما يبي ياكل واقعد وما اعطي، لازم اعوض له شوي شوي عشان ما يدخل في الجفاف، وطبعا بعد هذا لازم في تشير الطبيب.
مشكله دكتوره حتى الشوربه المحاليل هاي، يعني نشوف ان الاطفال ما يستسوغون حتى لو هي بمنكهات، هم يمكن شهيتهم حتى مو متقبله هاي المحاليل.
صحيح. يعني
تلقى الطفل حتى المحلول مو حتى الماء مو متقبلينه.
اكيد اكيد، هو اصلا الماء في هالحالات يزيد اللوعه عند الطفل.
إيه.
يعني الطفل هالحاله مثل الحرمه الحامل لما تحس ان حتى الماء يلوع
كبدها.
احنا نقول الام حطيه مقادير قليله، لا تضغطين عليه. وين يخلص الكوب؟
صح.
حطيه بالخاشوقه.
إيه.
كل 10 دقائق اعطيه خاشوقه بيتقبل الطفل بالعاده.
تمام. بالنسبة اللي تكلمنا الموضوع الثاني اللي هو شرب الأطفال اللي يشربون بالغلط المنظفات والمعقمات، كيف الوحدة ممكن تتصرف في حال لا سمح الله صار الحادث في البيت؟
بالعادة هو كل مادة كيميائية بالعادة لها تصرف مختلف، بس تمام. احنا بالعادة ما ننصح الأمهات يتصرفون أي تصرف، مثلا ما نقول لها عطي ماي أو شربي شيء. نقول لها إذا شكيتي إن الطفل شرب أي شيء تأكدي أو شو اللي شربه. احنا المشكله لما تجي الام ما تعرف وشو شرب،
حد يقولك اعطيه زيت زيتون اعطيه عشان يرجع.
احنا بالعاده ما ننصح هالاشياء وايد، لان احنا الام ما لها قدره تحكم شو الشيء اللي شربه الطفل، هل هو ينفع معاه ولا لا.
اذا هي تدري انه شرب مبيض او شرب معقم هاي السوائل
نحط. نقولها تعال المستشفى افضل. لان شو يسوي اذا ممكن اذا غصبنا الطفل انه هو يرجع، ممكن يسوي مشكله اكبر، ان حتى المريء ماله
هي.
احتمال انه يسوي التهاب من الترجيع لان الماده الحمضيه اللي هو شربها.
أيوة.
فحنا نقول لا تتصرفين، لا تعطينا ماء حليب هذا، الا اذا الام كان لها خبره، مثلا صار لها سمح الله شيء قبل، او قاريه او طبيبها نصحها بشيء معين، مثلا قالت لها مثلا انا عندي هل هل هالاشياء في البيت شو اتصرف. بس الام من روحها تفتي تقول بعطيه ماء او بعطيه حليب يوازن الحمض يوازن، نقول لها تعالي مكشفة على طول. لا، عدم التاخر طبعا، اول شيء تاكد شو اللي شرب، كم اللي شربه. يعني انا اي شيء محطوط في البيت لازم اعرف شو كم شو الكميه المحطوطه. يعني اذا شرب شوي غير طبعا الطفل شرب مثلا مقدار كوب. طبعا اهم شيء من كل هذا احرص هالاشياء تكون بعيده عن متناول يد الاطفال، في مكان عالي مسكره عدل مقفل عليها، هذا اهم شيء.
تمام دكتوره، نحن في ظل موسم المدارس والعيالنا في المدارس ويغبون عن عيوننا فتره طويله، كيف ممكن نحافظ عليهم من التسمم الغذائي وهم في المدرسة؟ كيف نتجنب أن بسم الله يصيبهم مكروه من المدرسة؟
إنزين طبعاً إحنا نسوي اللي علينا كأهل، وجزء من جزء من هذا المسؤولية على الأهل وجزء على المدرسة. جزء الأهل هو جزء الأهم. شو الجزء الأهم؟ أول شيء نعود الطفل دائماً يغسل إيده قبل ما يأكل. نعود نعطيه في إيده هالمعقمات مالت اليد. نقول لماما بعد ما تلعب او ما تطلع من الصف قبل ما تاكل اي شيء احرص تغسل ايدك او تعقم ايدك.
تمام.
لازم نعود الطفل، اذا عودت الطفل بيتعود بيسوي خلاص اوتوماتيكلي هو يبي يغسل ايده قبل ما يسوي قبل ما ياكل. رقم 2، اذا انا من النوع اللي اطرش اكل مع عيالي المدرسه، في امهات تقول لك ما بياكل من كانتين، انا بطرش اكل روحي لانش بوكس هاي.
صح.
احرص اول شيء انه ما في اكل يخترب، مثلا ما طرش له حليب والجو حار واحط له في علبه الحليب نفسها، ما طرش مثلا بيض لحوم مثلا والجو حار. اذا ما طرش لاي شيء يكون فعله بالحافظ على الحراره، يعني تحافظ على حراره الاكل لما يوصل، لان من تنخفض الحراره تبدا البكتيريا تنمو في الاكل، هذا اهم شيء. بعدين ما اطر مثلا اذا هو بياكل من المقصف المدرسه اعرف شو يقدم، يعني انا كأم اسال في المقصف شو يقدم، فعشان اتفادى التسمم الغذائي بعد انصح هذا الطفل انه هو مثلا ما يأكل شيء فيه لحوم، شيء فيه مايونيز.
أيوة.
المايونيز أكبر سبب التسمم الغذائي.
ليش يا دكتورة؟
ليش؟ لأن المايونيز وايد مطاعم وكافتريات تعتبر أن الجو العادي اللي إحنا ياسين إحنا فيه جو
مناسب،
حاب ألبك المايونيز برا، والمايونيز لأنه مشبع بالبيض البكتيريا تعشقه، فالمايونيز لازم نحط في الثلاجة 24 ساعة، يعني تأخذين منه تسكين وتبدين في الثلاجة.
أيوة.
لو شوية الجو دافي على طول تنمو البكتيريا في المايونيز.
تمام.
فنحرص ان ما يكون اي شيء فيه مايونيز، خصوصا الا لو انا مسويتها في البيت متاكده ان الغرش انا طلعته من الثلاجه دهنت ورديته في الثلاجه.
دكتوره اذا سوينا عصاير طازجه تفاح او برتقال او اي عصير موز بالحليب، أي عصير غير مبستر هو طازج، هل معرض أن يكون في يسبب تسمم للأطفال أو للكبار حتى إذا ترك فترة؟
أكيد، لأن ما في مادة حافظة، ما في مادة حافظة لتحميم النمو البكتيريا فيه، فهالأشياء أفضل تسوينها وتشربينها يا الصبح أو إذا بتطرشين يا المدرسة في علبة حافظة للحرارة.
أيوة.
يعني بارد الطازج يطلع في نفس العلبة يتم لما يوصل في المدرسة.
تمام. بشكل عام مو بحين المدارس إن الأكل الني اللي يأكلونه ني سواء الروبيان أو المحار المأكولات البحرية أو اللحوم الأكل اللي يأكل ني هل أيضا معرض الواحد أنه يصيبه بالتسمم؟
هي أكيد
المطاعم
يعني
تنتشر هذه الوجبات والأكلات
هي وهالمطاعم كلها تقول لك ما في حد يتسمم من عندي لأن أحرص أن أحفظه في درجة حرارة معينة يكون مثلج يكون ما أدري شو الأكل ني طبعا لأن الفكرة من طبخ الأكل إحنا لما أي حد يسافر نقول له أحرص أنك ما تأكل شيء مش مطبوخ مش مطبوخ معناه ما بتأكل شيء ما يطلع منه الدخان دائما نقول الناس يسافرون أفريقيا دول آسيا نقول لهم أي شيء لازم يكون يدخن ليش لأن طبخ الأكل درجة حرارة يدخن يحار يقتل البكتيريا هي فالأكل ني ما تأخذه من أي مكان قوم السوشي وهالأشياء ما تأكله من أي مكان يكون مكان معروف نظيف تعرفون مكان معروف يعني المطعم يخاف على سمعته والتسمم من أكل ني وايد سهل فلو أنا لي مطعم لي سمعة يعني سمعتي معروفة فلو أحرص أن أحافظ على الشيء في درجة حرارة معينة تمنع تكون البكتيريا بس ما أكله من أي مكان
تمام دكتور الحين بنتكلم أن طريقة الطبخ كيف ممكن تسبب التسمم يعني حين يوم ربة البيت بتسوي الغداء والظهر الدياي ولا اللحم ولا السمك من الفريزر وين تحطه لهي تبغي يذوب الثلج فوين أخير مكان للدواجن واللحوم والأسماك عسب تكون هاللحوم آمنة يوم نطبخها لأنها ما تكون تعرضت وتشبعت بالبكتيريا والميكروبات
هو أفضل شيء طبعا لما نطلع الشيء من الثلاجة ما نحطه في جو حار مثلا ما حار أو نحطه برا نحطه أنا شيء يذوب عن الثلج نحطه بدرجة حرارة العادية
يذوب
عن الثلج شوي شوي درجة حرارة العادية الغرفة يذوب عن الثلج شوي شوي ما نغمره بماء حار هذا أول شيء ثاني شيء في الطبخ كيف الأم تحرص إن عيالها إن ما أسوي تسمم غذائي لعائلتي طبعا المطبخ وبيت الداء وبيت الدواء المطبخ مطبخ البيت
صحيح
أهم شيء لما نطبخ طبعا النظافة نظافة الأكل طبعا أغسل إيدي زين أدواتي تكون نظيفة يكون البيت مو مر عليه كم من مرة مستعمل فيه رد استعمله الأشياء الأساسية هاي زائد أهم شيء بعد ما نطبخ الأكل ما ينفرق درجة حرارة المطبخ فترة مثلا خلصت الغداء 11 طبخته وخليه درجة حرارة المطبخ اسمح لدرجة حرارة الأكل انها تنزل لدرجة الحرارة العادية بالتالي البكتيريا تنمو فيه
يعني شو تسوي
لا مفروض ان الأكل تخليه شوية يكون يعني دافي ما يكون حار وايد وتخليه في الثلاجة
في الثلاجة
الثلاجة لان البكتيريا ما تحب البرودة وايد درجة الحرارة الباردة وايد زائد تسخين الأكل العيش خصوصا لو تسخن في وايد دراسات تقول العيش اذا تسخن تنمو فيه بكتيريا بسرعه
اذا تسخن
وايد تحب العيش
سبحان الله
فاحنا وايد نحب نحط العيش ورد نسخنه
نحب العيش
نحب العيوش هو على المشكله فنحاول كيف ما نقدر ما نترك شيء اهم شيء ما تتركين شيء درجه حراره الغرفه العاديه بعد ما ينطبخ خلينا شيء يتريى ساعه ونص لما يوم لما يون يا تسوين الغدا قريب الوقت بحيث انه خلاص هو حار تنشبينه يا تحطينه بحراره حرارة تحافظ على حرارته يعني ما تسمحي له الحرارة تنزل وايد فدرجة الحرارة العادية مع المكيف بتسوي الأكل بارد وبالتالي البكتيريا تنمو فيه
يعني هاي معلومة جديدة صراحة إن إذا يعني ربة البيت خلصت الغداء الساعة 11 تخليه يدفى وتحطه في الثلاجة وترد تحرره مرة ثانية وقت الغداء
ما تخلي درجة حرارة تسمح درجة حرارة تنزل درجة حرارة العادية عشان ما تنمو البكتيريا في الأكل
تمام نحن عارف إن الأشياء اللي تستورد وموجودة في جمعياتنا في المحلات هي عليها رقابة وتصاريح وكل شيء لكن المعلبات النقانق اللحوم هاي النية مثل شو يسمونها المرتدلة وهالأشياء هل في خطورة منها على الكبار والصغار
هي أكيد أي شيء فيه مواد حافظة أكيد في خطورة على كل حد لأن طبعا المعلبات بالعادة إحنا ما نقدر نعرف كيف كان وضع التخزين
نعم.
يعني أوكي تاريخ الإنتاج والانتهاء زين بس كيف كان تخزينه تحت أي حرارة تخزن هل تخزن تحت أو ظروف مساعدة إنها تنمو البكتيريا ولا لا أنا ما أقدر أحكم فمن كي أنا دائما أنا نفسي في بيتي ما أستخدم المعلبات إلا فيما ندر
فيما ندر
أفضل دائما أروح للفرش. الفرش سهل تميزين الأشياء الطازة سهل تميزينها.
صحيح.
بالريحة باللون زائد ما فيها مواد الحافظة اللي سمح الله تتراكم في الجسم وبعد سنين يقولك يكون يسوي سرطان ويسوي مشاكل. فدائما استبدلوا بالبديل الطازج إذا موجود. خذوا الخضرة والنقانق هي متوفرة طازج خذوها طازج وتمدوها. لا تاخذوا المعلب لأن كمية المواد الحافظة يعني يتخيل كيف هذا تم يتم على الرف مدة تكون سنة أو سنة ونص كيف. صحيح. يعني شو المادة اللي حطوه فيه إنه ما يخترب سنة ونص على الرف. هي. فلازم عشان شيء نستبدل دائما نحاول نروح للبديل الطازج. ما حصلنا واضطرينا ناخذ المعلب ساعتها في المعلب.
تمام. بعد دكتورة نلاحظ في الجمعيات وجود في قسم الفواكه والخضروات نلاحظ مثلا حبة العنب هالكبر كبيرة يعني حجمها غير طبيعي. هالشيء يعني نحن نفكر هالشيء طبيعي يعني نتخوف حد يقول لك والله هاي حقنينها كيماويات
هرمونات حقنينها هرمونات وشي.
فشو الأحسن؟
احنا ما نقدر نحكم هل هو فعلا يعني مثل التفاح يقول ليش التفاح الأمريكي مثلا هالكبر عود
أيوة.
كله شكر وكله ماي. احنا ما نقدر نحكم هل هو فعلا حمحقون هرمون ولا لا. طبعا لأن محاصيل الفواكه تختلف من دولة لدولة. يعني لو جبتي مثلا لو جينا محصول التفاح عندنا في الإمارات أكيد بيكون صغير لأنه مش جوه.
صح.
أكيد في أمريكا وهالدول هو مصدرهم البيئة تساعد. طبعا لما نيجي حق هالنقطة دائما نروح لأي شيء مكتوب عليه عضوي. واحد الإمارات عندنا وايد شركات عضوية ومو بغالي. يعني الناس تقول العضوي غالي مو بغالي. الفرق بسيط في السعر.
صحيح.
يعني الفرق بين الشركات المحلية اللي تنتج أكل عضوي مو بغالي سعرهم.
بس الفواكه يعني مثلا الاشياء اللي نحن ما نزرعها ما بنحصل منها عضوية.
ما بنحصلها عضويه. فالبديل العضوي اذا موجود طبعا ناخذه. اذا مو موجود انا ما اقدر احكم والله اقول لك ان ما دام العنب حبته عوده معناه محقون او مش محقون. هذا حتى الشركه نفسها ما بتقول لك انه
الخوخ والفواكه يعني تلقى شكلها يغري لكن
يغري جميله زياده عن اللزوم كانها تسوي لها مكياج.
أيوة.
مرتبينها وحاطينها. والله أنا ما أقدر أقول لك إذا هي فعلا محقونة ولا لا لأن حتى الشركة الأصلية ما بتقولك. بتقولك لا هذا من السماد هذا من العناية هذا من الجو هذا من بتقولك هالكلام كله. بس منه ما يقولك يعني شو الحافظ الله واحد يعني كم بيتم بدقق وراهم. إذا هم قالوا ما في إحنا نتوكل على الله وناكل.
نسمي بسم الله وناكل.
نسمي بسم الله وناكل.
إنزين إذا حبينا نتكلم عن البدائل اللي هو بدل الله ما أعرف شو البرجر مثلاً. شو الأشياء اللي ممكن الأم تستخدمها بديلة عن هالأشياء والنقانق ذكرتي دكتورة النقانق الفرش أو الطازجة. لكن بالنسبة للبرجر اللي هو الأطفال تحبه والبطاطا المقلية والأشياء شو يعني ممكن يكون بديل وإنه صحي ونتجنب حدوث تسمم غذائي.
هو بالعادة دائما الأمهات في بالهم أن البرجر الناجت هذا أكل مش صحي. يعني أهلي يقولون ولدي يأكل أكل مو صحي أكله كله برجر وناجت. إحنا ليش مفهومنا كله مو صحي؟
لأن كله زيوت.
متى هي متى مو صحي؟ إذا أنا بشتري من برا وعليه جبن وعليه مايونيز وعليه 50,000 سلطة حاطين عليه.
أيوة.
وعلبة البطاطا يمها واقفة هالكبر بطاطا مقلية. هذا خيار غير صحي. بس إذا أنا شريت الهمبرجر البرجر روحي في البيت البرجر الفرش وقليته من غير دهن حطيته في طابي من غير دهن أو شوية شوي على الشواية وسويت يمه بطاطا مشوية في الفرن شوتنا في الفرن هذا شو صار متصحي. هذا صار بديل جدا صحي.
يعني هو استبدال القلي بالشو
بالخبز زائد استبدال الأشياء اللي تنحط فوق البرجر. يعني برا عن التلاقيه حطوا عليه مايونيز وصلصات ورانش وما أدري شو استبدلي في البيت انت تحكمي بالكمية. يعني بتحطي مايونيز شوي حق عيال عشان طعم تحطين جبن بدل ما تخلين جبنة اللي هم يحطون الشبر الغامجة هذه لكلها سعرات حرارية احط لهم جبنة خفيفة ممكن استبدل اعطيهم نفسه المكون نفسه صحي البرجر والنقط صحي لانه عبارة عن دجاج ولحم.
حتى المعلب دكتور مو بالمعلب المثلج حتى اللي نشتريه من الجمعية مثلج صحي يعتبر اذا دخلنا داخل الفرن.
المثلج مشكلته ان مثل ما قلنا القيمه الغذائيه مالته شويه ضايعه من التثليج من طريقه التصنيع. دائما ارجع اقول رجعوا لي الفريش. في برجر فريش تشترينه صحن وتسوينه حق عيالك في البيت احسن مليون مره على المثلج وتحسين فيه اللحم. يعني تحسينه هو برجر.
أيوة.
يعني عيالك بياكلون بيستفيدون منه.
تمام. هل في نصيحه اخيره تحبين توجهينها للجمهور وللمستمعات؟ المستمعين.
أنا للمستمعات والمستمعين طبعا مسألة أكل الهاي وتسمم الغذائي هاي مسألة مؤرقة لكل كل الأمهات والأبهات، لأن عيالنا في مرحلة معينة من العمر لهم توجهات معينة في الأكل، فنحاول دائما نوصل لمرحلة وسط نغذيهم بس في نفس الوقت ننصحهم عشان نمنع عنهم التسمم الغذائي، نعطيهم اللي يحبونه ببعض التغيير نحور يعني نعطيهم اللي يبونه بتحوير بسيط، ولكن يكون هم يحبونه وفي نفس الوقت نتبع خطوات السلامة لمنع التسمم الغذائي.
تمام، مشكورة مشكورة جزاك الله خير يا دكتورة ندى على المداخلة ويانا في برنامج الرايح.
حياك الله، مشكورة على الاستضافة.
بالعكس، العفو.
الله يخليك، حياك الله
معك. مستمعينا كانت ويانا دكتورة ندى الملا، دكتورة أسرة، وحدثتنا باستفاضة على التسمم الغذائي وعلى الأشياء اللي ممكن نتجنب من خلالها حدوث تسمم غذائي لنا ككبار ولعيالنا والصغار وفي المدرسة وفي البيت. يعني بنقول الأساسيات لمنع حدوث التسمم الغذائي والحافظ في كل الحالات هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هي أول شيء للأطفال نحافظ أن يغسلون يديهم يومي يعني قبل كل وجبة، وردوا من الألعاب من المدرسة، لازم النظافة الشخصية تكون يعني نمط حياة يومي وروتين يتعود عليه الصغارية، يعني أشياء من الأشياء البديهية اللي لازم يتعودوا عليها. ومستمعين أظن وصلنا لختام الحلقة اليوم، كانت وياكم فقرات متعددة بديناها بالفقرة الاجتماعية اللي تكلمنا فيها عن المعتقدات الخاطئة عن الحياة الزوجية، ونلخصها بأن الحياة الزوجية هي مودة ورحمة وسكن، فنترك عنا الأفكار الخاطئة والمعتقدات الدخيلة، لأن ديننا الإسلامي وعاداتنا وتراثنا الإماراتي يعتبر الحياة الزوجية أسمى وأغلى وأكبر من يكون فيها نزاع بسبة مادة، أو يعني محاولات أن يكون الزوج في فخ أو الزوجة تحط زوجها في فخ، لأن نحن أسمى من هالأشياء. تكلمنا في بنيان عن الليوان، ووصلنا لفقرة فقد دواء تبرى، وتحدثنا عن التسمم الغذائي، والله يكفينا جميعا يا رب شر الأمراض. لقاءنا الجديد إن شاء الله بيتجدد وياكم اليوم الخميس، ولا اليوم الخميس اليوم الخميس نسيت، إذا لقاءنا إن شاء الله بيتجدد وياكم مستمعين الكرام يوم الأحد إذا الله رد في حلقة جديدة ومواضيع جديدة ومشوقة إن شاء الله بتهمكم في برنامجكم الرايح. تقبلوا تحياتي سماح العبار، إجازة سعيدة أتمناها لكم، وفي أمان الله.